أربعة للبودكاست.
عميدة المنتجين ورائدة الإنتاج في السينما المصرية ومكتشفة المواهب والنجوم آسيا داغر الطموحة والمثابرة، خلوني أخبركم قصتها من الأول. مرحبا، أنا هاجر صالح وأقدم لكم بودكاست مختصر الحكاية من شبكة أربعة للبودكاست. ولدت آسيا أو ألماظة داغر اللي هو اسمها الحقيقي سنة 1901 في لبنان، وتحديداً في قرية تنورين. تزوجت بعمر صغير وعملت مع زوجها اللي كان يشاركها حب السينما والتمثيل أول أفلامها بعنوان تحت ظلال الأرز، وبعده أنجبت ابنتها إيلين، لكن بعد إنجابها بفترة قصيرة توفى زوجها وقررت تسافر على مصر عشان تلحق شغفها وحبها للسينما، خصوصاً إنه مصر هي البلد الأول الداعم للمواهب والفنون من هذاك الوقت لغاية يومنا الحالي. وأيضاً عندها بنت وهي شايلة مسؤوليتها لحالها، فكان لازم تتصرف وتوجد حلول. وصلت آسيا لمصر مع ابنتها إيلين وبنت أختها ماري كويني، وسكنوا في منزل ابن عمها أسعد داغر في الإسكندرية واللي كان صحفي معروف في جريدة الأهرام. وبعد 4 سنوات من استقرارها في مصر، وتحديداً في سنة 1927، حصلت آسيا على دورها الأول في فيلم صامت بعنوان ليلى، واللي كان من إنتاج عزيزة أمير، فكانت أول فنانة لبنانية تظهر على الشاشة الفضية. وبالمناسبة عزيزة أمير منتجة الفيلم كانت تلقب بأم السينما المصرية. ليه؟ لأنها كانت أول منتجة ومخرجة امرأة عرفتها السينما المصرية. في سنة 1928 أسست آسيا شركة لوتس فيلم للإنتاج والتوزيع مع بنت أختها ماري كويني والمخرج أحمد جلال، وكان أول فيلم من إنتاجها غادة الصحراء، واللي اضطرت عشان تنفذه إنها تجمع من أصدقائها ومعارفها مبلغ 1500 جنيه كسلفة موزعين، وبعدين ترجع لهم الدين مع الأرباح اللي حيحققها الفيلم. طبعاً سلفة الموزعين موضوعها خطير في حال المنتج ما عنده فلوس أبداً وعمله ما نجح، فكيف حيرجع اللي عليه؟ لكن آسيا لما كانت تحط هدف ما كانت تتراجع عنه مهما كلفتها المخاطرة، حتى إنها كانت تعتمد على نفسها اعتماد تام في أفلامها بحكم إنه ما كان في كثير فنانين وعاملين في المجال، فكانت تأخذ النيجاتيف تبع الأفلام وتنشرهم عندها على سطح البيت، وما كانت تعرف تقرأ وتكتب، فطلبت من الممثل عبد الوارث عصر إنه يعلمها القراءة والكتابة، مو حباً في التعليم بس عشان تقدر تتأكد إنه الممثلين ماشيين على الحوار بشكل صحيح أو لا، وأيضاً عشان تقدر تقرأ قصة الفيلم وتشوف هل العمل هدف وقيمة، وهذا كان أكثر شيء يهمها في أفلامها. مثلت آسيا حوالي 10 أفلام وكانوا من بطولتها وإنتاجها، زي مثلاً فيلم بنت الباشا المدير، وفيلم عريس بنت الوزير، وفيلم الهانم، وفيلم الشريد، وفيلم المتهمة واللي كان من أشهر أفلامها. لكنها ما كانت مقتنعة بأدائها التمثيلي وشافت إنها ممثلة فاشلة، رغم إنه ما في حد قال لها هذا الكلام، بس هي ما كانت حابة أدائها على الشاشة، فقررت تتوقف عن التمثيل وتركز بس على الإنتاج. أنتجت آسيا العديد من الأفلام المهمة جداً، زي الفيلم التاريخي شجرة الدر واللي كان أول فيلم تاريخي في السينما المصرية، وكانت تكلفته الإنتاجية ضخمة جداً، وسنة 1934 أنتجت أول فيلم يصطدم مع الرقابة بعنوان عيون ساحرة، اللي كان يتكلم عن فكرة إحياء الموتى، وهو خيال علمي لكنه كان مرفوض تماماً الحديث عن هذه المواضيع الشائكة، وهذا وإن دل فإنه يدل على إنه آسيا كانت سابقة عصرها وأفكارها متجددة وفريدة من نوعها، حتى إنها هي أول من أدخل الألوان للأفلام لما أنتجت فيلم رد قلبي سنة 1957. في رحلة آسيا في عالم الإنتاج اكتشفت عدد كبير من المواهب وقدمتهم بشكل يليق فيهم، من مخرجين زي هنري بركات وحسن الإمام وإبراهيم عمارة وحسن الصيفي وحلمي رفلة وكمال الشيخ، وأيضاً قدمت عدد من الممثلين منهم فاتن حمامة وصلاح نظمي والشحرورة صباح النجمة العظيمة اللي أقنعتها آسيا إنها تيجي من لبنان لمصر وغيرت لها اسمها من جنات لصباح بحركة ذكية ومبتكرة جداً. وهي إنها نشرت صورة صباح في المجلات وطلبت من الجمهور اختيار اسم يليق فيها، فوقع الاختيار على اسم صباح، وحتى لقب الشحرورة آسيا كانت تناديها فيه نسبة لمسقط رأسها وادي شحرور في جبل لبنان. ولما وصلت صباح على مصر آسيا عرفتها على الملحن العظيم رياض الصنباطي اللي كان بيدربها على الغناء استعداداً للأعمال اللي كانت مجهزت لها هي آسيا. ومن الاكتشافات الجميلة اللي اكتشفتها آسيا إنها جمعت الثنائي الرائع الفنانة شادية والفنان كمال الشناوي مع بعض في أكثر من فيلم، وكل فيلم كان أقوى وأنجح من اللي قبله، لدرجة إنه كمال الشناوي قال إنه آسيا بنت عماير من وراء الأرباح الضخمة لهذه الأعمال. وكمان قدمت الفنانة سعاد محمد في فيلم أنا وحدي واللي حقق نجاح كبير، خاصة بعد فشل سعاد في فيلمها السابق فتاة من فلسطين اللي كان من إنتاج عزيزة أمير. وفي كل الأحوال الجمهور ما كان حابب فكرة إنه سعاد محمد تمثل، وكانوا يفضلوا إنها تغني وبس. ومن هنا أنصح أي حد ما سمع صوت سعاد محمد من قبل يروح يسمعه بسرعة، لأنه فايته صوت من أجمل الأصوات وأعذبها. في العرض الخاص لفيلم رد قلبي كان حاضر الرئيس جمال عبد الناصر وطلب من آسيا إنها تنتج فيلم تاريخي. طبعاً آسيا تحمست للأمر وقررت تعمل فيلم الناصر صلاح الدين، فجهزت له تجهيزات وميزانية ضخمة جداً وصلت إلى 200,000 جنيه، فكانت أعلى تكلفة إنتاجية في تاريخ السينما المصرية في هذاك الوقت. فاضطرت ترهن بيتها وجميع أملاكها عشان تجمع المبلغ، وكان من المقرر إنه عز الدين ذو الفقار هو اللي يخرج الفيلم، لكن مرضه أثناء كتابة السيناريو منعه يكمل ونصحها تتعامل مع المخرج الكبير يوسف شاهين. وفعلاً بدأ التصوير واشتغلوا في العمل بكل جد واجتهاد، لكن الصدمة كانت في إنه الفيلم خسر خسارة كبيرة جداً، خلت آسيا تنهار نفسياً ومادياً طبعاً. لكن الحكومة المصرية مشكورة قررت تساعدها وتغطي جزء من المبالغ اللي تراكمت عليها بسبب هذه الخسارة، وتوقفت عن الإنتاج لسنين لغاية ما قدمت آخر أفلامها هو يوميات في الأرياف، وبعده تركت الإنتاج وعملت في الهيئة المصرية العامة للسينما. آسيا كان عندها بنت اسمها إيلين زي ما خبرتكم في أول الحلقة، لكن إيلين غيرت اسمها لاسم فني هو منى داغر، ودخلت مجال التمثيل لمدة 10 سنوات فقط كعامل إنقاذ زي ما قال ابن منى في واحدة من المقابلات. في هذاك الوقت ما كان عدد الممثلين كبير، وكانوا كل الفنانات بيرفضوا أدوار الشر عشان الناس ما يتأثروا ويكرهوهم فعلاً أو يبطلوا يتقبلوهم في أدوار مختلفة. فقررت منى إنها تمثل كل أدوار الشر عشان تنقذ أمها من هذه الورطة وتساعدها، وبالمقابل كان أجرها في هذه الأعمال هو الفساتين والملابس اللي كانت بتلبسهم بدون أجر مالي. وبطبيعة الحال كانت كل أفلامها مع شركة لوتس شركة والدتها. لكن منى ما كانت تحب مجال التمثيل فتركته وتفرغت لرعاية أولادها. في سنة 1986 وتحديداً يوم 12 يناير توفيت العظيمة آسيا داغر بعد صراع مع مرض الزهايمر اللي استمر معاها حوالي 7 سنوات. كانت بتفقد فيها ذاكرتها بشكل تدريجي إلى أن نسيت كل شيء ما عدا بنتها منى، بس كانت من ذكرتها باسمها الحقيقي إيلين، ورغم مرضها كانت تشتغل لآخر يوم في حياتها. فرحلت وتركت وراها إرث عظيم للسينما المصرية، حوالي 100 فيلم وعدد من الجوائز والتكريمات المستحقة بجدارة. الشغف وحب المهنة هو اللي كان بيحرك آسيا بطبيعة الحال، رغم إنها مرت بعقبات وفشل وخسائر كبيرة، بس تخطت كل شيء وقدرت تثبت لنفسها وللعالم إنه ما في شيء قادر يحطمها. اليوم عصرنا عصر التكنولوجيا، كل شيء فيه أسهل من الأول بكثير. صحيح إنه المنافسة قوية، بس خليك دايماً مؤمن بنفسك وقدراتك، ويسيدي حتى لو فشلت إيش المشكلة؟ أنت مش في سباق مع حد، ركز في طريقك واجتهد وحتوصل لكل اللي نفسك فيه وأكثر. حكايتنا لليوم اختصرت بالشكل المطلوب، في حلقتنا الجاية مختصر لحكاية جديدة. معكم أنا هاجر صالح من شبكة 4 للبودكاست. إلى اللقاء.